وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 17 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونفتتحه بغزوة بدر الكبرى التي ولج المسلمون منها إلى العزة وإلى رفع دينهم. ولكن قبل الدخول في تفاصيل الغزوة، لا بد من عرض سريع لحال المسلمين قبلها حتى تعلموا قيمة هذه الغزوة وكيف كانت نقطة تحول بين عهدين، بين عهد الصبر الطويل على المر والذل إلى عصر النصر ورفع دين الله تبارك وتعالى. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ابتدأ بنشر دينه في مكة أبوا عليه، وقال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لكيء عجاب. كل قبيلة كان لها إلها تعبده، وكان بعضهم يعلو على بعض حتى في الآلهة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعبدهم لإله واحد، أبوا عليه واستنكروا دعوته، وبدأ الجهاد الكبير والعذاب الأليم يصب فوق رؤوس معتنقي هذا الدين صبا. روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر الإسلام عشرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعه الله بعمه، وأبو بكر ومنعه الله بقومه، وبلال وخباب وسلوى عمار وأمه سمية، وساق جماعة. وقال: وأما خباب والمستضعفين فكانوا يلبسونهم أذراع الحديد، فرجعوا جميعا إلا بلال، فإنه هانت نفسه عليه في الله عز وجل، فكلما وضعوه على رمضاء مكة صاح أحد أحد. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعرف بطون قريش نسبا، وأعزهم منعا، ومع ذلك لم يسلم من إيذاء قريش له، روى البخاري في صحيحه ان عقبة بن ابي معين خنق النبي صلى الله عليه واله وسلم بثوبه حتى ذهب ابو بكر فخلصه وقال لهم: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ وروى الترمذي في سننه انهم لما اخرجوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه: قد اخرجوا نبيهم ليهلكن. فنزل قول الله عز وجل: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. ذاقوا الامرين في مكه، ورغم ذلك لم يسمح لهم بالجهاد، لم يسمح لهم بالدفاع عن النفس. ناشئة لا بد ان يكون لها شوكة ترد بها اذى المعتدين، ولكن المسلمين لم يؤذن لهم بقتال، بل كانت الايات التي تنزل عليهم في مكة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. وما نزلت هذه الآية: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر. إذا ظلوا في مكة تحت شياط العذاب لم يؤذن لهم بالقتال، وإن أمر شيء على نفس الحر أن يذل. إن الحر لا يطيق الذل، انه يفضل ان يموت على ان يذل، لا سيما ان كان يعتقد انه صاحب دين وحق. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره، فكيف اذا ضربت الحر بالعصا؟ اذا كانت الاشاره تحركه وتؤذيه وتؤلمه وتقص عليه مضجعه، فما بالك اذا استخدمت الصوت معه؟ مر لا يطيقه الحر. يذلون من الكفار ويذوقون العذاب الاليم ويمنعون من القتال. لماذا يمنعون من القتال؟ قال الله عز وجل: ان الله يدافع عن الذين امنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال بعض المسلمين لبعض: هلا قتلنا بعض صناديد الكفر؟ انتقاما لنا ولمن قتلوهم من إخواننا. فنزل قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنك إذا قتلت أبا جهل غيلة وغدرا فإن هذا داخل في باب الخيانة، والله لا يحب كل خوان كفور. لم يحل لهم أن يقتلوا المشركين غدرا وخيانة، مع انه قد ثبت في ديننا بعد ذلك ان الحرب خدعه، وانك تتربص بعدوك وتقتله. ولا ادل على ذلك من قصه كعب بن الاشرف التي رواها البخاري في صحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الاشرف؟ فانه قد اذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة ونفر، فقالوا: يا رسول الله، هل تأذن لنا في أن نقول له شيئا؟ أي أن نكذب عليه وأن نستدرجه؟ قال: نعم. فذهبوا إليه وقالوا: إن هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وأتعبنا وفرض علينا زكاة ونحن لا نجد ما نطعم، فهل تعطينا وسقا من شعير او تمر حتى نستعين به على قضاء ما طلب منا؟ خداع. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدعوه. فكيف قال لهم، فكيف أنكر عليهم أن يقتلوا بعض صناديد قريش غدرا وهيلة؟ ونزل قول الله عز وجل واضحا: إن كنتم تريدون النصر فإن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن كنتم تريدون أن تقتلوهم غدرا فإن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الأحكام الشرعية تتبدل بحسب وضع المسلمين، بدليل أن هناك أحكاما كثيرة نسخت بعد ذلك. يؤمرون بأمر ثم يجد لهم من الأوضاع ما يجب أن يتغير هذا الأمر فيتبدل. أما الذي لا يتبدل مع الزمان والمكان هي الثوابت المتعلقة بالعقيدة. لو أن المسلمين بدأوا دينهم بالقتل والغدر والخيانة لما وجدوا لهم أذنا صاغية عند أحد. مع الزمن سيصيرون عصابة تقتل وتسفك الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال: آمركم بعبادة الله وحده وأن تخلعوا الأنداد وأن تصلوا الرحم. فهل من وصل الرحم أن يقتل عمه أبا لهب؟ يقولون له: إن قولك مخالف لفعله فلا يؤمنون به ولا يصدقونه، لا سيما إن قال لهم: هلموا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض كيف نصدقه؟ أمرتنا بصلة الأرحام وقتلت عمك وقتلت خالك وقتلت جارك، فلست بصادق. إن تحمل الأذى أهون بكثير من هذه السمعة التي قد تلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه. في صحيح مسلم قيل لحذيفة بن اليمان: لما لم تشهد بدرا وأبوك؟ فإن حذيفة أسلم قديما هو وأبوه، ومع ذلك ما شهدوا غزوة بدر. فقال: خرجت أنا وأبي في الليل فأدركنا كفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قلنا: نخرج. قالوا: بل أنتم ذاهبون إلى محمد. قلنا: سنخرج إلى المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ عليكم عهدا وميثاقا، إن قلتم لا نقاتل تركناكم. فقالوا لهم: لا نقاتل. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: قد أخذوا علينا العهد والميثاق ألا نقاتل. فماذا قال لهم؟ قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما يضر أن يتخلف اثنان عن غزوة، ما يضر، لا يضر. وفوا لهم بعهدهم. نقول هذا للذين يقولون إن السياسة لا دين لها، وأن الذي يستغل بالسياسة يجب أن يكون كاذبا ومنافقا ومخادعا ولا دين له. يقول غير الذي يبطل: وهذه سياسة الكافرين، يقول لك الشيء وهو يضمر غيره. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء كان يقول القول ولا يخالفه أبدا. وإن أعظم ما ميز هذا النبي الكريم أنه كان لا يخالف قوله فعله أبدا، ولا يزال فعل المرء أقوى من قوله. ما قيمة أن تأمر الناس بتقوى الله عز وجل ثم يروك تعدوت حدود الله؟ مهما تصرفت لهم من القول واقنعتهم. انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس، انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. فمهما قلت لهم من قول سينكشف فعلك بضده ان كنت لا تتبنى قولا وتفعله. لو ان المسلمين قاموا وهم مستضعفون أذلة وليس لهم بطون قوية في قريش يحمونهم، لو قاموا يقتلون 10 20 30 40، لكن ما هي الثمرة بعد ذلك؟ إن شجرة الظلم إذا أثمرت ثمارا كثيرة فلا يضير أن تسقط ثمرة أو ثمرتين أو ثلاثة. ولو استطعت ان تسقط كل الثمار بقيت الشجره ستثمر لك في العام القابل. اذا عليك ان تقتلع شجره الظلم من جذرها، وان لك ذلك وانت ضعيف لا تستطيع. اذا لا تستعجل على نفسك. ان عرض عليك امران فيهما ضر فاختر اهونهما، لأن السريعة جاءت باقتراف أخف الضررين. فأمامنا ضران، ضر على المسلم في بدنه وضر يصيب الدعوة كلها. أي الضررين أخف؟ الضرر الواقع على البدن، هذا هو الأخف. لذلك لم يؤمروا بقتال، لم يؤذن لهم في قتال. الامر الاول حتى لا ينقض قوله فعلا. الامر الثاني لانهم ضعاف. الامر الثالث ان الله تبارك وتعالى اراد ان يجعل منهم رجالا. ان السهم اذا استخرجته من باطن الارض وعرضته في الاسواق لا يساوي شيئا. اما اذا ادخلت الذهب في النار فتحترق الشوائب اللاصقة به، ويزداد الذهب لمعانا فتعرضه في الأسواق فتزيد قيمته، فما زادت قيمته إلا بعد أن عرض على النار. كذلك المسلم فيه سهوات وكبر ورياء وبعض الشرك، فإذا دخل في أقران الابتلاء احترقت كل هذه الشوائب وبقي المؤمن صافيا خالصا لله عز وجل. وقد اثمر هذا البلاء عن رجال كانوا يدشرون في الملأ الاعلى. عبد يمشي على الارض بقدميه والله تعالى يذكره باسمه واسم ابيه في الملأ الاعلى. رجل يذكر في الملأ الأعلى ويذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى، كم قدره بين الناس. سعد بن معاذ ذلك السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد وليس لنبي ولا رسول. عرش الرحمن يهتز لموت سعد. أتدرون ما هو عرش الرحمن؟ إن السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في فلاة. السماوات والأرض بجانب العرش كحلقة في صحراء واسعة. يهتز هذا العرش الذي امتدح الله تبارك وتعالى نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال رب العرش العظيم رب العرش الكريم. هذا العرش يهتز لموت سعد. وفي مستدرك الحاكم ان العرش اهتز سرورا لموت سعد. أليس هذا رجل ممن رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما جيء بمناديل من حرير وعرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس، وصار الصحابة يتحدثونها ويتعجبون من نعومتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ أفضل منها في الجنة. لمناديل سعد بن معاذ أفضل منها في الجنة. وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بأمر حكم الملك من فوق سبع سماوات، رجل يصيب حكمه حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ملهم ملهم معلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وسماني لك يعني قال لك: مر أبي بن كعب أن يقرأ عليك سورة البينة. قال: نعم. فبكى أبي. لما يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: مر أبي بن كعب أن يقرأ عليك سورة البينة، كم يكون قدر أبي إذا ذكره الله عز وجل؟ وفي صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن خديجة آتية، فأبلغها من ربها السلام ومني، أبلغها من ربها السلام ومني. فجاءت خديجة رضي الله عنها أكمل النساء وأفضل النساء على الإطلاق، ما كانت امرأة لا عائشة ولا غيرها، هي أفضل النساء قاطبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يقرئك السلام وجبريل. فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. ما أفقه خديجة، ما أفقهها، لم تكن على الله السلام، إنما قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. تفرقت، ما أفقهها المرأة. يسلم الله عز وجل عليها باسمها ويسلم عليها جبريل. لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ذكروا في الملأ الأعلى، وما كان هؤلاء يذكرون إلا بعد أن يبدو منهم صلاحا وصدقا في الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل بمجرد أن يقول آمن أصدقه أسلم له؟ لا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من فتنة حتى يعلم الصادق من الكاذب، ولا يكون هذا إلا بالابتلاء. إن قريشا سلكت كل طريق، سلكت طريق التهديد وطريق التصفية الجسدية، وسلك الطريقة الدبلوماسية كما يقال بلغة العصر، طريق المهادنة. فذهب عتبة بن ربيعة بعد أن استيأسوا جميعا من أن يترك أحد المسلمين دينه، ذهب عتبة بن ربيعة وهو رجل رزين وهادئ، ولكن وعنده في القول لحن، فقال يا محمد إن كنت فعلت ذلك تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا واحدا أنه قرأ القرآن، فبدأ من حاميم السجدة سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فرفع عتبة بن ربيعة يده وصدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك. كانوا يعلمون أنه صادق وكانوا يخافون منه، حسبك، خاف أن يقع العذاب عليهم، فشل في أن ينتفع منه شيئا بالمساومة. ينتفعون ماذا؟ هذا رجل اصطفاه الله عز وجل لنشر دينه في الوثنيين الذين يعبدون الإله ويأكلونه. كان الواحد منهم يصنع إلها من عسوة، فإذا جاع أكله، ما أهون هذا الإله وأتفهه. إذا جاع المعبود يؤكل. آلهة من حجارة لا تغني شيئا، أراد أن يستخرجهم من هذه الأوحال إلى نور الإسلام، لكن الجاهلية الجهلاء التي طمس الله تبارك وتعالى عليها لا تهتدي إلى الحق، وضع يده على فمه لأنه خاف. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان يجلس عندها نفر منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وزيد بن ربيعة. فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان الذي ذبح بالأمس فيضعه على ظهره وهو ساجد؟ السلى اللي هو مكان البهيمة في بطن أمها، وهو يقابل النسيمة في الآدميين بيت الولد. فقال أيكم يضع هذا السلى على ظهره وهو ساجد؟ فانبعث أتقاها، فقال وأخذ السلى فوضعه على ظهره وهو ساجد. قال ابن مسعود فلو كان لي منعة لمنعته، لو كان لي منعة، لأنه إن منعهم قتلوه وليس له منعة. قال فانطلق رجل إلى فاطمة فأخبرها فجاءت تسعى وهي سويرية صغيرة، فطرحت السلى عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم وهم يتضاحكون يتمايل بعضهم على بعض. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان. قال فلما رفع يديه إلى السماء ودعا ذهب الضحك عنهم وتغير وجههم وكانوا يخافون دعوته. فوالله ما جاء بدر إلا وقتلوا جميعا وسحبوا إلى قليل بدر. إن ربك لبالمرصاد لكنكم قوم تستعجلون. الظالم الذي ما ملأ الأرض بالظلم كتب الله عز وجل أنه يقتل في الشهر القادم أو في اليوم القادم، والجميع يدعو عليه ويقولون متى يموت؟ لماذا يتركه الله؟ أما آن له أن يموت فيستريح منه البلاد والعباد، وقد قضى الله تبارك وتعالى انه هالك، ولكن لكم قوم تستعجلون. ما بين بدر وما بين عذاب المشركين في مكة لا يتعدى 3 سنوات، حتى ان المسلمين قاموا بحرب في قريش وقتلوا ابا جهل. ان الخسائر فادحة والدعوة تتقهقر الى الوراء. فلما صبروا كان بين صبرهم بين اذاهم وبين مقتل صناديد الكفر 5 سنوات، واراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد، لكن بنصر مؤجل للمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ان من الفقه الذي يؤخذ من فضل المسلمين على اذى قريش ان المسلم اذا كان في بلده وكان حالها يشابه حال قريش ولو في بعض الوجوه، انك يجب ان تصطحب الحكم الذي اقره النبي صلى الله عليه واله وسلم هناك. لذلك يخطئ بعض المفسرين عندما يقول ان قول الله تبارك وتعالى اذن للذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، قال بعض المفسرين هذه الايه نسخت كل ايه للعفو والصبر في القران، وهذا خطا جليل. لم يقل احد من الذين صنفوا في ناسخ القران ومنسوخه ان هذه الايه نسخت كل ايه للقتل والعفو عن المشركين في القران، ابدا ابدا، بل ايات الصبح تجري حتى قيام الساعه ومعناها قائم حتى قيام الساعه، لكن اذا وجد مقتضاها. حتى انك في بلدة يدين اهلها بالاسلام اسما فقط، لا يدينون دين الحق حقا، ينهون عن الربا فيأكلونه، وينهون عن الزنا فيقترفونه، وينهون عن القتل فيتعاطونه، ويؤمرون بالصلاة فلا يركعون ولا يسجدون، ويؤمرون بالزكاة فلا يمتثلون. لو انك في بيئة كهذه البيئة وهي موجودة واردت ان تنشر دين الله تبارك وتعالى ومعك عصابة من المؤمنين، فتقاتلونهم؟ اتقومون عليهم بالسيف؟ اذا يستأصلون شأفتكم ولا طريق لكم، فماذا نفعل؟ لا سيما لان كان حملة الحق من الشباب الغض الذي لا يمتلك لا دينارا ولا درهما ولا منصبا قويا، وهذا هو المنع. ماذا يفعل اولئك؟ لا بد ان يصبروا
عليكم. إن من الخطأ الجسيم استخدام القوة في الدعوة إلا بعد ظهور الإمام الممكن الذي يستطيع أن ينتصر بمن معه على عقابة الشرك والظلم. ختام جنديه او مطوه.
من يقول هذا من اصحاب السلفي؟ امراه ترقص عاريه في الشارع وحولها الفاسقون ويطرقون بكل حريه حتى يؤذن مؤذن الفجر فينصرفون. تعبانين طول الليل، قاموا الليل كله يريدون ان يناموا، وقد اجعلوا اهل الحي ولا احد يقترب منهم حريه، في حين انه قد منعت بعض المحاضرات لان الطلبه الثانويه العامه يريدون الاستنكار. بل في سنة 77 نجا أهل الزمالك والمهندسين والزبقي إن أذان الفجر في الميكروفون يزعجهم، وخرج وزير الأوقاف آنذاك وقال لو كان الأمر بيدي لمنعت أذان الفجر في الميكروفونات، لو كان الأمر بيدي. تخرج المرأة ترقص عالية وحولها الفتقة، فبعض الشباب يشعر بالغير على دينه. كيف هؤلاء يصعدون لقامتهم في دولة مسلمة ويفعلون ما يريدون؟ اذا ما هو الحل؟ الحل ينزل عليهم بالكنازير والمطاوي وزجاجات المفرقعات والفقر هذا الفرح، وبالفعل يفعلون ذلك. فماذا تكون النتيجة؟ كانت النتيجة وهي كانت فعلا وحدثت ان اي رجل الان في بعض المناطق التي تستخدم فيها هذه الاكاليم يذهب الى قسم الشرطة يتقدم بطلب انني اريد ان ازوج ابني واجيب راقصة وفرقة مسيحية فاريدكم ان تزودونني بثلاث عربات للامن المركزي، ثلاث عربات للامن المركزي حتى يلتفوا حول الفرح فيحفظوننا. كم كانت الخساره؟ لقد اجبروا هؤلاء على ان يستخدموا القوه في حمايه المنكر، في حين ان هذا المنكر كان يمكن ان يموت شيئا فشيئا بنوعية الناس انهم لا يلابسون هذا المنكر، وان يتقوا الله تبارك وتعالى وان يتقدموا ببلاغات وشكاوى ان هذا يزعجنا واننا لا نستطيع ان ننام، فينتزعوا نفس الحق الذي تدعاه هذا الذي يدعي ان المحاضرة تزعجه. صار المنكر لقمة للقوة. اذا هؤلاء خسروا موقعا جديدا بهذه الرعونة. كم من الناس من العصاة ثلاث لما وجد واحدا يفتح له آفاق التوبة. لا تتصوروا ان كل العاصين مصرين على العصيان. من يقول هذا؟ ان هناك من العاصين من يريد ان يتوب لكن ظروفه تمنعه. انتم تعلمون قصه اصحاب الغار وان احد الذين دعوا الله تبارك وتعالى قال اللهم انه كان لابنه عم وكانت من احب الناس الي فاصابتها سنه اي مجاعه وحاجه فجاءتني فطلبت مني نقودا فراودتها عن نفسها فابت، ثم جاءت الي بعد ذلك فراودتها عن نفسها فوافقت. فلما كنت منها مات مكان الرجل من امراته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تخط الخاتم الا بحقه، فقلت عنها وهي احب الناس الي. جاءت لابن عمها تطلب مالا لكنه كان لئيما راودها عن نفسها في مقابل ان يعطيها مالا فأبت. ثم جاءته بعد ذلك لماذا رجعت إليه؟ كأنها ضاقت على الناس فلم تجد قلبا رحيما، لم تجد أحدا يعطيها مالا، تأكل هي وأولادها، فاضطرتها الحاجة أن تفرط في عرضها لتأكل، فإنها لا تتحمل صيحات الأولاد الصغار الذين يتضاغون من الجوع. رضيت ورجعت إليه مجعنة تفرط في عرضها، لأن أبواب الرحمة أغلقت في وجهها، وردت إليها يداها صفرا خائبتان. رضيت ورجعت. فكم من أصحاب المعاصي إنما اقترفوا هذه المعاصي بسبب الحاجة أولا ثم خرجوا جرما بعد ذلك. كم من الزانيات ولكن لا مجزنا بسبب الحاجة. لذلك كان من الفقه أن لا تحرم أهل المعاصي من الزكاة. ربما إذا أعطيته الزكاة جاء. وكم من الناس يضج بسبب العصيان الذي فيه لكنه لا يجد مخرجا. إن الذين يلجؤون إلى استخدام القوة في إنكار المنكر وليسوا هم أهلا للإنكار بالقوة في نظر الشرع، فشلوا في أن يحتوي الناس وأن يدعو الناس بالحسنى، لأن دعوة الناس أمر من ترويض الوصول. إنك قد تفلح في أن تجعل القرد ينام نوما عاجل أو يعجل عجيلا فلا في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، تستطيع أن تفعل هذا، وقد ساعد طويلة عمره في أن تقنع إنسانا بحق مجادل. فهؤلاء فشلوا في حقل الدعوة ولم يستطيعوا أن يحتووا الناس فلجأوا إلى فرض القوة، فخسروا خسرانا مبينا، وتفخرت عجلة الدعوة إلى الوراء سنين عددا. إننا يجب أن ننظر إلى الفترة المكية التي عانى المسلمون فيها من الذل والهوان، فنستقرب حالهم إلى حال أية بيئة فيها نفس المقتضى، فنفعل مثلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مع أصحابه. ألم يمر صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون العذاب الأليم وليس في يديه شيء؟ قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما يصبر إلا رجل قد أيقن أن موعده الجنة فعلا، لأن العذاب يذهب العقل، العذاب يذهب العقل، فإذا ذكرته بالجنة وليس معه إيمان يقتني به لم يصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسولهم وصاحب دعوتهم وصاحب دعوته عاجز لا يستطيع أن يحميه، هو بضبع الكلمات في غاية الصدق. صبرا آل ياسر فإن موعدهم الجنة. أعظم جنة اهتم المسلمون فيها في الفترة النفسية هي جنة الإيمان بالله ورسوله، وجنة التصديق بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى سوف يمكنهم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم
يجرنا الكلام على مراعاة البيئات إلى قضية هامة وحيوية، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطها، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا رأى منكرا فلم ينكره بالقوة أنه جبان أو أنه لا ينفذ حكم الشرع. فالحقيقة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث ظلمه الناس ما بين مخرج له عن دلالته بالتفريط ومخرج له عن دلالته بالإفراد. فرأينا الذين يحاربون من يستخدمون القوة في تغيير المنكر يحملون معنى الحديث على قول في غاية الغرابة لا يساعده لفظ الحديث نفسه، فيقولون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا للحكام، فإن لم يستطع فللسانه هذا للعلماء، فمن لم يستطع فبقلبه هذا للعوام. من الذي فسر الحديث بهذا التفسير السقيم الذي يخرجه عن فائدته ودلالته؟ إن أول ما يرد به على هؤلاء لفظ الحديث نفسه، فكلمة من عند العلماء علماء أصول الفقه هي من صيغ العموم، أي من رأى منكم منكرا، أي الذي يرى منكم منكرا. فكلمة من هنا عامة، فإذا جاء جائن فقال من باليد للحكم، ومن باللسان للعلماء، ومن بالقلب للعوام، قلنا له قد خصصت الطريقة الأولى بالحكام، والطريقة الثانية بالعلماء، والطريقة الثالثة بالعوام، فمن أين لك المخصص؟ هذا لفظ عام، أي كل رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بهذا الحديث في حدود استطاعته. فمثلا أنت رجل ولك امرأة وأولاد، ورأيت ابنك شاردا يخالط الفساق ولا يصلي ولا يقوم، هل تستدعي له رئيس الجمهورية يؤدبه؟ لأن الإنكار باليد للأمراء والحكام، هل تستدعي له رئيسك يؤدبه لأنك من العوام؟ لا، أنت بين أهلك وأولادك أنت الحاكم. لذلك فالذي عليه العلماء أن هذا الحديث ينطبق على كل إنسان في حدود استطاعته وولايته. إذن تخصيص هذا الحديث بآراء الرجال لا قيمة له، بل الذي عليه العلماء أن يخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أيضا صلى الله عليه وسلم أو بدليل شرعي. وقول العالم مهما جل لا يعد دليلا، لذلك فلا يخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الناس، لأن من العلماء من اشترط أن يكون المخصص أقوى، وإلا كيف يخصص وهو الأضعف؟ لذلك فالصواب أن تكون الدرجة على كل انسان في حدود استطاعته وولايته. هؤلاء الذين أفرطوا، أما الذين فرطوا فهم الذين يتعدون ما حده النبي صلى الله عليه وسلم فينكر بيده، وهو لا يستطيع الإنكار باليد ولا ولاية عنده على من ينكر، فيذهب مثلا لجاره وقد ارتفع صوت المذياع فيلقنه علقة ساخنة، ليس لك على جارك ولاية. لذلك فاستخدام القوة هنا تعد، إنما ما تطالب أنت به أن تستخدم لسانك، أما القوة فلا. فأولئك أفرطوا وأولئك فرطوا، والحق بين الإفراط والتفريط في الوسط. إن كانت لك على من دونك ولاية فلا يجوز لك أن تغير بقلبك، يعني تكون أبا لأولاد وترى الولد منحرف وتغير بقلبك لا يجوز، تعاقب، لأنك تركت ما يجب عليك إلى درجة لا تكون إلا لمعذور فقد الأوليين. درجات إنكار المنكر أربعة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا من أجل الكتب، وفيه علم غزير اغترف منه ما شئ يظل كما هو. ذكر في أول الجزء الثالث من هذا الكتاب مراتب الأمر مراتب النهي عن المنكر. المرتبة الأولى أنك إذا أنكرت على من يفعل المنكر فضمنت أنه ينتقل إلى ما تريد، أي من الصلاح والتقوى، فإنكارك عليه واجب، يعني يتعين أن تنكر عليه. الدرجة الثانية، من إذا رأيته على منكر فظننت ظنا راجحا أنه ينتقل عن هذا المنكر إلى المعروف الذي تريده، فهذا أيضا قد يتعين عليك. الدرجة الثالثة، من إذا أنكرت عليه لم تضمن أن يذهب إلى أن ينتقل إلى المعروف الذي تريده وخشيت أن يقع في ضلال، فهذا محل ترجيح، أنت ترجح وترى أيهما هو الأصوب، أنه إذا ترك المنكر الذي عليه هل ينتقل إلى منكر أعظم منه أم لا، محل ترجيح. الدرجة الرابعة، من إذا علمت أنك إن أنكرت عليه هذا المنكر وقع في منكر أعظم منه، حينئذ لا يحل لك أن تخرجه من هذا المنكر. هذه هي الدرجات الأربعة، وإليك الأمثلة. لو أن رجلا تعلم من مخالطته أنه لا يصر على فعل المعصية التي هو فيها، وأنه إنما اضطر إلى فعل المنكر لحاجة، وتعلم أنك إن نقلته لقضاء حاجته من هذا المنكر إلى المعروف الذي تنكره فانتقل، حينئذ يتعين عليك أن تساعده. إذن هذا داخل في حدود استطاعتك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام نسوقه للذين يظنون أن عدم إنكارنا باليد عجز وجبن، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة وهو يرى رايات الزنا ترتفع على البيوت، ويرى الأصنام في جوف الكعبة وهو يصلي هناك، ويرى الذين يشربون الخمر ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ما علمنا أنه كسر راية من رايات الزنا، ولا دخل جوف الكعبة فكسر صنما، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرى هذه المنكرات ولا ينكرها بيده؟ لأنه لا يستطيع، ولأنه لم يؤمر بذلك. وأتباعه الذين كانوا معه أمروا أن يكفوا أيديهم ولا ينكرون المنكر باليد إنما باللسان. ولذلك عبر أهل السيرة عن الفترة المكية بأنها جهاد الدعوة، وعن الفترة المدنية بأنها جهاد السيف. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، لو أنه وضع السيف في موضع اللسان ووضع اللسان في موضع السيف لانخرط عليه الأمر. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستخدم يده إنما لسانه، لأنه لا يستطيع أن يستخدم يده لأنه مستضعف. فإن كنت في الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلست أفضل منه ولست أسجع منه، فليسعت ما وسع صلى الله عليه وسلم، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك. في صحيح البخاري، وهذا كان في الفترة المدنية يعني بعدما قويت شوكته وعزت دولته وتمكن، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. لماذا لم يهدم الكعبة ثم يعيد بناءها على قواعد ابراهيم السابقة عليه السلام؟ لانه خاف والناس حدثاء عهد بكفر ان ينقلبوا ويقولون لم يعظم شعائر الله وهدم البيت العتيق. خاف على الناس لانهم اقربوا الى زمان الكفر. رجل صار له 30 أو 40 أو 50 سنة في الجاهلية يعبد الأصنام، وكان له في الإسلام 10 سنوات أو 20 سنة، يعني هو أقرب إلى الجاهلية، قضى فيها معظم عمره. فيخشى أنه إن هدم الكعبة وكانت معظمة عندهم جدا أن يقولوا قد هدم البيت العتيق ولم يراعي حرمته، فيرجعون إلى الكفر. وهو في عز دولته وقد تمكن، لكنه يراعي الأمر. فهكذا يجب على الذين يتفضون إلى تغيير المنكر أن يكون عندهم من الفقه ما يعصمهم من ارتداد العوام. يعني مثلا لو أنت ظلمت في قضية في الشرطة، فليس كل فرد في الشرطة هو ظالمك. فهل من العدل انك اذا رايت رجل شرطه او ضابط شرطه ان تصوب اليه رشاشا او ان تطعنه بسكين؟ نحن لازلنا ننعى على الشرطه انهم اذا لم يجدوا الجاني اخذوا امه او اخته او اخاه او عمه. وما ذنبهم؟ وما ذنبهم؟ ولد اشتط، ما ذنب ابيه؟ ما ذنب أخيه؟ ما ذنب أمه حتى تؤخذ وتعلق، أو أبوه يؤخذ ويعلق ويعذب؟ ما ذنبه؟ إن هذا من الظلم والعدوان البين. ووالله العظيم هؤلاء يستحقون الشفقة، لأنهم لو علموا ما ينتظرهم من العذاب الأليم في أذى الأبرياء لفروا بدينهم. لكنهم الله عز وجل ولا تجر واجرة وزر أخرى، فكيف ننعى على هؤلاء أن يظلموا ونقع في الذي ما نهيناهم عنه؟ تجد رجل ما فعل فيك شيئا فتطلق عليه النار، من يقول هذا؟ لو فرضنا أنه هو الجاني، لو فرضنا أنه هو الجاني وأنت بإنكارك المنكر بيده تتسبب في أذى ألوف الأبرياء ومنهم الضعفاء الذين لا يقون على العذاب، فكان يجب عليك أن تراعي المصلحة الراجحة. هذا طويغيط صغير وهناك طاغوت أكبر منه، ولكنك إذا قتلت الصغير أو قتلت الكبير عاد ذلك على ألوف الأبرياء بالعذاب الشديد. فأنت حينئذ يجب أن تراعي المصلحة والمضرة في فعلك ودرجك. فأنا أقول وإن كان هذا يستحق القتل، لكنني لا أريد أن أوقع إخواني في العذاب وفي السجن وفي الإرهاق، فأنا أترك هذا الذي ظلم لأجل أن أستنقذ كل هؤلاء الضعفاء من العذاب ولا ذنب لهم. هذا هو مقتضى الفقه. لو سلمنا جدلا أنه يستحق القتل فعلا، وكان قتلك له يقربله تعذيب وتشريد للأبرياء، لكان الواجب عليك أن تدعه لله تبارك وتعالى يقصر في أمره. لكن الذي يحدث بغير ذلك يتصور أنه إن لم يقتل فهذا جبن، وهذا تخلي، وإن الدعوة لم تنتشر، وإنه يجب أن يعلم أولئك الظلمة أن هناك شوكة تقف في حلوقهم، فيتورط في قتل هذا أو في ضرب ذلك، فتكون النتيجة التي نعرفها نحن جميعا. لا، إن من الوجوه السلبية التي نتجت عن إنكار المنكر بالقوة أن بعض الآباء، بل إن كثيرا من الآباء، صاروا يمنعون أبناءهم من الصلاة مع أصحاب اللحى أو من الصلاة في المساجد الشرعية التي تقيم السنة خشية عليهم وعلى أنفسهم. من أندر ما سمعنا وهي كالنكتة، إنه في أحداث 81 دخلوا فقبضوا على رجل، وجدوا عنده كتابا في التراجم، تراجم الرواه، رواه الحديث، وكتاب التراجم ده 12 مجلد فيه حوالي 12,000 راوي على الحروف الهجائية، يبدأون بمن اسمه أحمد تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين من اسمه إبراهيم، وبعدين من اسمه أذان، وبعدين من اسمه إسحاق، وبعدين إسماعيل، إلى آخره، حتى يصلوا إلى من اسمه يحيى ويوسف ويونس. فلما قبضوا عليه أخذوا ما عنده من كتب، وبعدين ذهبوا يحققون معه. أتوا بالجزء الأول من كتابه، قالوا له إحنا عايزين كل دول، يعني عايزين محمد بن إسماعيل البخاري، وعايزين الإمام مسلم، وعايزين الترمذي، وعايزين الإمام أحمد بن حنبل. قال له عايزين كل دول، عايزين أسماءهم وعايزين عناوينهم. يا جماعة ده كتاب تراجم بتاع يعني أخذ عنقه، يقول يعني عذاب أليم. وأنا أقول لهم شوفوا تاريخ الوفاة، أقول لك مثلا 260 هجرية ومثلا 254، شوفوا تاريخ الوفاة. جهلة كما، وهذه مشهورة جدا عن رفعة الحسد، لما طالت ابن تيمية سيئا أو ميتا، ونشر هذا في الصحف والجرائد، وتعزين ابن تيمية سيئا أو ميتا، فهم إذا قبضوا على رجل يقول له مثلا، وهذا حدث بالفعل، اقعد كده قول لنا 200 اسم اللي تعرفه، يقول له اعرف محمد واحمد وابراهيم وعلي ومش عارف ايه، يوقعونه في العذاب الاليم، يا ابني فلانه وفلانه وعلانه، بقى احمد ومحمد وابراهيم هنجيبهم منين؟ قول لنا محمد ابن فلان وعلي ابن فلان ومحمود ابن فلان، واين اسماء واين عناوينهم؟ وبالفعل يقترف بعض الاسماء يقولها وهو لا يدري، ياخذوا الاسماء ويذهبون اليه. يفاجئ الرجل في جنازه قبل مؤذن الفجر ما يؤذن بالباب، يكسر عليه ويطلع ويضرب ويعمل المراتب ويفكها ويطلع العزال وبتاع، واخر بهدله. ايه يا جماعه في ايه؟ في ولا يدري شيئا. وبعدين يؤخذ الناس يحقق معاه ويضرب ويضرب، تعرف فلان؟ تعرف فلان؟ لا اعرف. طب فلان فلان؟ ابدا والله، ده انا عزمت على كشري او عزمت على طعميه ولا اعرفه الا في هذه العزومه فقط. ويعذب العذاب الاليم. في سنة 81 كان معنا رجل فلاح من المنيا، وفجينا عليه داخل بملابسه الداخلية. ايه يا فلان؟ قال انا كنت راكب الدابة حمار، ومعي الجاموسة الوحيدة لي، وذاهب الى الحق فانزلون وراكبون العربية الجيب، فلا ادري اين الحمار واين الجاموسة. ليه؟ لان مطلوب من اللي بيقبض 15 واحد، مطلوب منه 15 واحد، يلا بدي يجيب 15 واحد. وبعدين يدخل في الكشوفات ان ده معدود من الزعماء ومن وهو لا يدري شيئا. فمن هذه التصرفات صار الرجل يقول لابنه لا تصلي في المساجد التي تقيم السنه، ولا تمشي مع اي حد من الملتحين. لماذا؟ لانه قد يقبض على هذا الرجل في يوم من الايام، فيقال من تعرف فيذكر اسمك، فتدخل في الموال الطويل، ويؤخذ الاب وتؤخذ الام، واخر بهدلة. فهذا بلا شك ظلم وعدوان بين. لو اني اعلم انني اذا فعلت هذا عذب كل اولئك، وتقهقرت الدعوة سنين طويلة الى الوراء، لتركت هذا لاجل مصلحة الدعوة. لكن الذين ينفذون انكار المنكر ليس عندهم من الفقه ما يستحضرون به هذه البدهية، لذلك لا يستطيع الإنسان أن ينكر إلا إن كان قد ملأ يديه، وهو القسم الأول. إذا علمت أنك بإنكارك المنكر تنقله إلى المعروف الذي تريده، حينئذ يتعين عليك أن تنكر المنكر. فإن كنت ترى رجلا على منكر وقد ترجح لديك أنه يخرج من هذا المنكر بوسيلة كذا وكذا إلى المعروف الذي تريده، قد يتعين عليك ذلك. قد يتعين عليك ذلك، وذلك بدرجة أحوال الشخص الذي تحادثه. أما إذا كنت تنكر المنكر على رجل وأنت تعلم أنه قد يرتد إلى ما هو أسوأ منه، حينئذ لا تخرجه من المنكر الذي فيه. ومثل له شيخ الإسلام رحمه الله في مثال فقال: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كنت أمشي مع بعض الغلمان، أي غلمان يعني، في أيام الفتار، وكانوا قد شربوا الخمر وهما ذاهبان إلى صلاة الحج، فذهب بعض الغلمان يسبهم ويشتمهم ويقول لهم، أي للستار الذين يشربون الخمر: قبحكم الله، أتشربون الخمر وقد حرمها الله عز وجل؟ فقال له شيخ الإسلام: دعهم يشربونها، فإنهم إن أفاقوا قتلوا العباد وخربوا البلاد. لا يخفى على من هو أدنى من شيخ الإسلام علما أن الخمر حرام، لكنهم إذا شربوا الخمر سكروا، فإذا سكروا استراح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب، فإذا ضربتهم استفاقوا، فدعهم يشربوها، ليتهم لا يفيقون منها، لأنهم إن أفاقوا قتلوا البلاد وخربوا العباد. فهؤلاء ارتكبوا منكر شرب الخمر، لكنهم إن خرجوا من هذا المنكر سيقترفون منكرا أعظم منه، لذلك يظلون في المنكر الأول. ومثل له ابن القيم أيضا بمثال، وهو: ما إذا رأيت إنسانا يقرأ في كتب الجن والروايات الغرامية، فإذا علمت أنك إذا أنكرت عليه انحرف إلى كتب أهل البدع والضلال، حينئذ دعه يقرأ في كتب الجن وفي الروايات الغرامية، لأنها أخف من كتب أهل البدع والضلال، لأن أهل البدع والضلال يعتنقون البدعة على أساس أنها دين، لذلك فهو يقتل ولا يدع البدعة، ويرى أنه في سبيل الله يقتل، بخلاف أهل الدنيا وأهل الشهوات، مهما زينوا لك من القول هم يعلمون في دخيلة أنفسهم أنهم على باطل، وأن ما يقرؤونه ليس من الحق في شيء. فمثل هذا يمكن أن يرجع إلى الحق من قريب، بخلاف الذي يعتنق البدعة، فإنه يرى أن البدعة هي الدين، وأنه إن فرط في هذه البدعة فإنما يفرط في دينه، فيقول: أنا أقتل ولا أفرط في ديني، وهي في الحقيقة بدعة. فدخوله في كتب أهل البدع والضلال أشر من دخوله في كتب أهل الأهواء وفي كتب الجن. إذن إنكار المنكر يجب أن يكون وراءه فقه، ولذلك قال العلماء: لا يجوز للجاهل أن يتصدر بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، لأنه قد ينكر سنة. وقد رأينا بعض الناس يعيرون من يطيل شعره ويقولون أن هذا تشبه بالنساء، ويعيرون من يستحل من الرجال ويقولون هذا تشبه بالنساء، مع أن الاستحالة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليستحل وترا، وكان صلى الله عليه وسلم يستحل، وكان يطيل شعره حتى يضرب إلى منكبيه، وكان يقول لأصحابه: من كان له شعر فليكرمه، ونهى عن القزع. القزع اللي هو منتشر في الأرياف، اللي هو يحلق الشعر كله بالفريك وبعدين يسيب للولد شوز، هذا اسم القزع، ففيه تشويه لصورة الولد، وفيه ظلم للرأس، إذ أنه ترك بعضه عاريا وبعضه كاسيا، والله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، وليس هذا من العدل والإحسان، أن تعري بعض الرأس وأن تترك بعضه مكسوا. ونظيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل ونصفه في الظل ونصفه في الشمس، لأن هذا ظلم للبدن. والله تبارك وتعالى يأمر بالعدل. فكان من جملة النهي عن الخزع ألا تشوه هذا الشعر. فكيف يأتي رجل فيقول إن إطلاق الشعر تشبه بالنساء، أو تعاطي الكحل للرجال تشبه بالنساء؟ لا يجوز لجاهل ولا لعامي ليس عنده فقه أن يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحتمال أنه قد ينهى عن سنة وقد يؤيد بدعة. فإذا قلت له إن الأذان 17 كلمة كما في الحديث الصحيح، وإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بدعة، أنكر عليك ذلك أشد الإنكار، وقال كل الناس يفعلون هذا وهم يفعله آباؤنا وأجدادنا وأجدادهم، ويحتج بفعل أولئك على إثبات سنية الأمر، وينكر عليك أنك تنكر المنكر، فهذا قد أتي من جهله. وكذلك الذي مثلا يسلم عليك بعد الصلاة حرما، إنهم يقيمون هذه مقام السنة، فإذا أنكرت عليهم استعظموا هذا الأمر وأثبتوا سنية الفعل وهو بدعة، فتنظر إليهم سبحان الله كيف أنهم قلبوا الأمر، حتى قال بعض العلماء لله ذره. انظر إلى فعل الناس واعكسه تجد السنة، انظر إلى فعل الناس واطلب عكسه تجد السنة. ومثل لذلك بمثال في غاية الطرافة، قال مثلا انظر إلى لبس الناس، ترى أن المرأة قد أمرت أن تطيل ذيلها شبرا على الأرض، الجلباب يعني يجرجر على الأرض، فإذا به تلبسه فوق الركبة أو تحت الركبة، وقد أمر الرجل أن يرفع ثوبه تحت الركبة. وتنظر إلى الرجل، أمر أن يرفع ثوبه تحت الركبة فإذا به يجرجر بثوبه على الأرض. عكس ما فعل الناس ظفرت بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، نصف الساق إلى هنا، ويأمر النساء أن يرخين ذيولهن شبرا أو ذراعا، فترى النساء قد رفعوا الذيل إلى نصف الساق، والرجال قد إيه قد أطلنا أجرهن شبرا. لذلك يجب أن يكون منكر المنكر والآمر بالمعروف تقيها، أو على الأقل تقيها في المسألة التي سينكر فيها أو يأمر فيها، لأن العلم يتجزأ. على الأقل المسألة التي سيأمر فيها بمعروف وينهى عن منكر يكون عالما بها وبملابسة فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.